بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النفقات، والنفقة هو ما يدفعه الإنسان لقريبه زوجا أو زوج أو يعني أبا أو أما أو أولاد، بنين، بنات، زوجات إلى آخره، يدفعه لهم نفقة للأكل وللشرب وللسكن وللباس ولغير ذلك مما يحتاج إليه. وذكرنا نفقة الزوجة لأنها تختلف، لأنها بناء على المعاطاة، هي تقدم الخدمة وتقدم الاستمتاع وتقدم ما تقدر عليه بالنسبة لزوجها، بينما هو يقدم لها المطعم والمشرب والمسكن والملبس إلى آخره. وهي تتفاوت من حيث الغنى والفقر، فالغنية لها كسوة والفقيرة لها كسوة، والغنية لها مطعم والفقيرة لها مطعم، والغنية لها خادم والفقيرة ليس لها خادم، وهكذا كل بحسبه لينفق ذو سعة من سعته. وسميت نفقة لأن من النفاق أو النفوق، لأنها تنقضي ولا يطلب إعادتها، بل إذا أعطيت للمرأة تصرفت فيها حيث شاءت، تصرفت فيها حيث شاءت. وأذكر هنا بالمناسبة، حصل عندي قضية، رجل قدم لامرأته عقدا من الذهب وطلب منها أن تلبسه، وبعد فترة ليست بالقصيرة حصل بينهما نزاع وفرقة، فما كان منه إلا أن قدم دعوى يطلب عودة هذا العقد الذي قدمه لها. فقلت له: كيف ذلك؟ أنت وهبته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: لا، أنا قدمتها لأجل أن تلبسه، قدمته لأجل أن تلبسه وتتزين به لي وللمناسبات، بينما هو ملكا لي لم أتنازل عنه. قالت المرأة: لا، هو أعطاني إياه منذ كذا وكذا، وحصل بيننا وئام، وحصل بيننا اتصال، وحصل بيننا تقارب، ومن الصعوبة أن أعيده إليه. حاولت إقناع الرجل بأن يتنازل عنه وأن يرضى بأنه قدمه ويتركه لها، أبى وامتنع. فقلت: إذن أسأل عن العادة المتبعة في هذا البلد، هل إذا أهدى الإنسان لامرأته شيئا من حقه أن يستعيد أو لا؟ فكتبت رسالة لجمعية هناك تسمى جمعية نهضة المرأة، وقلت القضية كذا وكذا، والرجل يريد أن يستعيده، وقد مضى على إهدائه لها كذا سنة، ولبسته لكذا مناسبة، فهل العادة لديكم أنه يعطي الرجل امرأته وتتزين به ثم إذا شاء أخذه، أم أنه يصبح ملكا لها؟ فقالوا: إنه يصبح ملكا لها، وليس من حقه أن يتقدم بطلبه. فصرفت الدعوى عن طلب الرجل، وقلت للمرأة: هو لك، لأن عرف البلد يقتضي ذلك. النفقة بالنسبة للمرأة أيها الأحباب قلنا تتفاوت من حيث الغنى والفقر والتوسط وعدمه، أحدهما غني والآخر متوسط وهكذا. لكن عندنا النفقة للأقارب لغير الأبوين وغير الزوجة تنبني على ثلاثة شروط، لا بد من توفر ثلاثة شروط: بأن ينفق الإنسان على قريبه من عم، من أخ، من يعني ابن أخ إلى آخره. تتوفر ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط؟ نقول أيها الأحباب وستأتينا بعد قليل: أولا فقر المنفق عليه. إذا كان غني فلا يمكن، وأنا مر بي دعوة أيضا سأذكرها لكم بعد قليل، أب أو رجل يطلب من ابنه مبلغ وبينما الأب غني والابن فقير، فيقولون فقر المنفق عليه. إذا كان المنفق عليه غنى فلا يعطى، غني فلا يعطى. غنى المنفق، إذا كان المنفق فقيرا فلا نطالبه. اتفاق الدين، اتفاق الدين، ما ينفق غير مسلم على مسلم ولا ينفق غير المسلم على المسلم إلا إذا كان أبوين، وهذا سيأتي مفصلا في بابه إن شاء الله. نقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: فإن كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقة، فإن كان له عليها دين،
يعني الزوج له دين على زوجته، هل من حقه أن أو الدين؟ اقرأ يا محمد. نعم اقرأ.
فإن كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقة،
يعني عليها، له عليها دين وهي تريد النفقة، فقالوا ننزل النفقة هذه من الدين الذي في ذمتها، إذا أمكن ذلك فنعم، وإذا هي غير قادرة على السداد فمن أين تأكل؟ فلا يكفي الدين، وإنما يجب عليها أو يجب عليه أن يدفع لها مالا لتعيش منه ولا يكفي الدين. لكن لو اتفقوا قال أنت في ذمة لي 1000 ريال، 1000 ريال بحسبه من النفقة، قالت ما عندي مانع، فعند ذلك إذا اتفقوا على هذا نقول جاز الأمر. نعم.
فأراد أن يحتسب به عليها وهي موسرة فله ذلك، لأن له أن يقضي دينه من أي ماله،
وهي موسرة للسداد، لكن إذا كانت ما تقدر تسدد، هو ما أعطاها شيء قال لي دين، طيب الدين ما عنده شيء تسدد، ما عنده شيء تسدد ولا عنده شيء تأكل، ما العمل؟ نقول لا يكفي هذا. نعم.
وهذا منه، وإن كانت معسرة لم يملك ذلك، لأن
إن كانت موسرة يعني تبي تسدد الدين، وهو يعني وقالت واتفقوا على أن يسدد الدين من اللي بذمتها، نقول ما بمانع، لكن إذا كانت معسرة ما عندها شيء تسدد ولا يعطيها نفقة على أساس في ذمتها دين، نقول كيف تروح تسأل؟ لا، لازم يدفعها. نعم.
وإن كانت معسرة لم يملك ذلك، لأن قضاء الدين في الفاضل عن الكفاية ولا فضل لها. فصل: ومن ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر.
يقول رحمه الله: إذا ثبت لها الفسخ فلها يعني إذا عدم المقامة حتى يسدد، لأنها مربوطة بالنفقة وتريد أن تحصل عليها. فصل: نعم.
ومتى ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من القوت والأدم والكسوة والمسكن والخادم.
ثبت لها، جاز لها الفسخ ولم يدفع لها شيئا، نقول النفقة باقية لأنه ملزم بالسداد، وإذا فسخت وانتهى نقول انتهت العلاقة.
والخادم تطالبه بها إذا أيسر، لأنها حقوق واجبة عجز عنها فثبت في ذمته كالدين، وقال القاضي: لا يثبت في ذمته شيء قياسا على الزائد عن نفقة المعسر، والفرق ظاهر، فإن الزائد غير واجب على معسر، وهذا معسر بخلاف هذا، ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع ولا الإقامة في منزله، لأن ذلك في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها. ومتى عن لها الفسخ،
يعني لو قال بستمتع ما يستمتع به الرجل من أهله، نقول تدفع النفقة أول. لو قالت يعني لو قال تسكني عندي في البيت وتخدمينا، قالت لا أبروح، نقول لا، لازم تدفع النفقة أول. فإذا لم تدفع لها نفقة فليس من حقك أن تطالبها بالبقاء، وليس من حقك أن تطالبها بالاستمتاع، لأنك لم تقدم لها شيئا يجيز لك ذلك. نعم.
ومتى عن لها الفسخ فلها الفسخ، لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فيتجدد حق الفسخ. ولو تزوجت معسرا عالمة بإعساره ثم بدا لها الفسخ لعسرته فلها الفسخ.
ولو
تزوجت معسرا عالمة بإعساره ثم بدا لها الفسخ لعسرته فلها الفسخ لما ذكرنا.
طيب، في عندي سؤال شيخ تركي، شوف اقرأ العبارة يا ابني واشرح. ومتى تزوجت معسرة ودراية ومعرفة بكامل حاله ولا تجهل، ثم بعد ذلك قالت لا أطلب الفسخ؟ الجواب يا بني، لأنها متوقعة أنها ستصبر، ولكنها لم تتمكن من الصبر، فلها الفسخ، لأنها ظنت أنها قادرة في الانتظار. كالعنين، لأن امرأة تزوجها شخص وقال أنا عنين أو أنا مجبوب، فظنت أنها يسهل عليها المقامة معه، فلما تبين لها حاله كاملة وجدت أنها لا تستطيع، فقالت أريد الفسخ، نقول نعم. فنقول الجواب الشيخ تركي، ظنت أنها قادرة للتعامل معه ولم تستطع، والله ما تنكر تقول أنا دارية، فهي تزوجته على أساس أنه معسر وثبت أنه معسر، لكن تقول ما أصبر، أنا قد يكون خطر علي. فنقول لك الفسخ، لأنك أبنتي عدم المقدرة على الصبر معه. واضح؟ نعم.
وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه ليس لها الفسخ في الموضعين، لأنها رضيت بعيبه، فأشبه امرأة العنين إذا رضيت بعنته. فصل: وإن اختارت الفسخ لم يجز لها ذلك إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه، فلم يجز.
اختارت كرت أبا فسخ، نقول ما هو أنت اللي تفسخين، اللي يفسخ الحاكم، لأن فيه من العلماء من يجبرها على الانتظار لعلمها بحاله. نعم. ففي المسائل الأولى نقول هي تفسخ ولا تستشير أحد، في هذه المسألة نقول لابد من أن يكون عند قاضي، والقاضي هو الذي ينهي الخلاف بين الزوجين. نعم.
فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ بالعنة، ولها المطالبة بالفسخ في الحال، لأنه فسخ لتعذر العوض، فثبت في الحال كفسخ البيع لفلس المشتري. فصل: وإن أعسر زوج الأمة كفسخ البيع لفلس المشتري.
يعني ما أحد عنده اشترى 4 سيارات وهو رجل مفلس ما عنده شيء، باع السيارة الأولى، باع الثانية، باع الثالثة، فمن حق، فلو جاء أصحاب السيارة الأولى والثانية والثالثة وأرادوا استعادتها نقول خلاص الرجل تصرف، لكن لو باعها نقول ليس لكم أن تأخذوها، لأن هذا من الحديث المجمع على صحته، وهو لا ينقض، وهو لا ينقض. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من وجد ما له عند بعينه عند مفلس فهو أحق به. نعم.
فصل: وإن أعسر زوج الأمة فلم تختر الفسخ لم يكن لسيدها الفسخ لأن الحق لها، فلم يكن له الفسخ كالفسخ للعنة. وإن أعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليهما الفسخ لأنه فسخ لنكاحهما، فلم يملكه وليهما كالفسخ للعيب. وحكي عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه، ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن. فصل: وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة.
التمكين الموجب للنفقة يعني ما هو تجلس وياه في غرفة أو كذا، تمكين، تمكين كما يكون بين الرجل وأهله، فهذه تترتب عليه أمور. نعم.
فلم ينفق حتى مضت مدة، صارت النفقة دينا في ذمته، سواء تركها لعذر أو غيره لحديث عمر، ولأنه مال يجب.
عندما أمر من طلق امرأته من الأجناد المقاتلين في خارج المدينة أن يبعثوا بنفقة أو يبعثوا بالطلاق. نعم.
ولأنه مال يجب على سبيل البدل في حق معاوضة، فلم يسقط بمضي الزمان كالصداق. وإن أعسر بقضائها لم تملك الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونه، فأشبه الدين القرض، وعنه لا يثبت في الذمة، وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها لأنها نفقة تجب يوما بيوم، فإذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب، فعلى هذا لا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب. وعلى الرواية الأولى يصح ضمان ما وجب منها وما يجب في المستقبل لأن مآله إلى الوجوب. فصل: وإذا ادعى الزوج أنه دفع إليها نفقته فأنكرته فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم القبض. وإن مضت مدة لم ينفق فيها فادعت أنه كان موسرا فأنكرها ولم يعرف له مال قبل ذلك، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه. وإن عرف له مال فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه. وإن ادعت التمكين الموجب للنفقة،
لو حصل بينهما خلاف غالبا يعني المبلغ يكون بحضور أناس، المبلغ يكون بحضور أناس، أو يعطيها مثلا شيك أو يعطيها تحويل على مؤسسة، فهذا يبين هل صحيح أنه دفع أو لم يدفع. يعني في زمن المؤلف قد يكون دفع لها في البر، دفع لها خارج البنيان ليس بينهما عندهما أحد، لكن الآن عند جار، عند صديق، عند قريب، عند البنك، يعطيها حوالة، يعطيها شيك إلى آخره، يعطيها ورقة، وهذه تعتبر مستند. نعم.
وإن ادعت التمكين الموجب للنفقة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه. وإن قالت فرض الحاكم نفقتي منذ سنة فقال بل منذ شهر فالقول قوله كذلك. وإن ادعى نشوزها فأنكرته فالقول قولها كذلك. وإن طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا فقال الزوج طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به، وقالت بل بعده لم يبق له رجعة لإقراره من قضاء عدتها ولزمتها العدة لإقرارها بها، والقول قولها مع يمينها في وجوب نفقتها لأن الأصل بقاؤها.
نفقة الأقارب قلنا لا بد لها من ثلاثة شروط: غنى المنفق وفقر المنفق عليه والتوافق في الدين، هذه لا بد منها. غنى المنفق وفقر المنفق عليه والتوافق في الدين. نعم.
باب نفقة الأقارب وهم صنفان.
أذكر أنه مر بقضية إنسان مع والده أيضا مع الوالد، والولد يعمل موظفا براتب قدره 6,000 ريال والأب ثريا. الأب يملك محطات بترول ويملك عماير في العزيزية وعنده ما شاء الله خير كثير. الابن عنده ضعف في النظر ويحتاج إلى سائق، وعنده أم مطلقة، والده ترك الأم عند الولد، وعنده سيارة إلى آخره لأنه يعمل في التعليم ولا يستطيع القيادة فيسوق. الأب طلب من الابن، قال من البر ومن التعاون ومن أن تكون يعني مطيعا لي، أريد أنك تداوم من الساعة كذا إلى الساعة كذا في إحدى محطات البترول التابعة للأب. الابن قال لا مانع لدي. بعد فترة الابن شق عليه وكثرت التزاماته، وأولاده فيهم بعضهم مرض ويحتاج التردد على المستشفى وبين محطة البترول اللي عند أبوه، ثقل عليه. فقال للأب أبا أجيب عامل على حسابي وبدفع له 1,000 ريال ينوب عني. الأب قال لا مانع لدي. شوف القصة هنا إلى هذا الحد، لا مانع لدي. وافق الأب على ما عرضه عليه الابن بأن يعد دفع الابن للأب 1,000 ريال مقابل عدم انشغاله في محطات البترول وفي ما يترتب على ذلك. استمر الابن عدة مرات، يعني عدة أشهر أو عدد من الأشهر، بعدين قال إني ما أستطيع، الألف هذا بعالج بها أولادي، أبعطيه السائق اللي يوديني العمل، أتصرف فيه صرف. فتوقف. حاول إقناع الأب بأن يتنازل، إلا أن الأب لم يتنازل بل أقام عليه قضية يطلب استعادة 1,000. كانت القضية عندي، وبعد سؤالهما والتأكد من كل ما ذكر صرفت النظر عن دعوة الأب. قلت أنت للأب أن أغناك الله عز وجل، ويقول عليه الصلاة والسلام رحم الله والدا أعان ولده على بره، فهذا نظره كما نشاهد الآن فيه ضعف، وأمه لديك وأمه عنده مطلقة وعنده عدد من الأولاد وزوجة وسائق وسيارة والراتب 7,000 أو 6,000 أو بهذا الحدود، لازم أن تتنازل. الأب ما رضي يتنازل، فما كان مني إلا أن صرفت النظر عن دعوتي الأب لكون الأب غنيا والابن فقير ولا يستطيع أن يدفع لأبيه. فنقول أيها الأحباب من الشروط التي دفع يعني دفع من القريب إلى قريبه غنى المنفق. عندي الآن المنفق فقير وفقر المنفق عليه، والمنفق عليه عنده ما شاء الله عماير في العزيزية ومحطات بترول وعنده أظن مزارع في الشرايع إلى آخره. فبثل هذه الطريقة لم أسمع دعواه وصرفت النظر عنها. نعم.
باب نفقة الأقارب وهم صنفان. عمودي النسب وهم
عمودي النسب، يعني الأب، الجد، الجدة، الأم، الابن، البنت، ابن الابن، ابن البنت إلى آخره. نعم.
وهم الوالدان وإن علوا، والولد وولده وإن سفل، فتجب نفقتهم لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وقال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة، وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء والأولاد. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى: يا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسين: إن ابني هذا سيد. وسواء كان وارثا أو غير وارث، لأن أحمد قال: لا تدل.
سواء كان وارث أو غير وارث، وارث إذا كان ابن ابن أو بنت ابن، غير وارث إذا كان ابن بنت أو بنت بنت، وهو يسمى بالجد الفاسد. نعم،
لأن أحمد قال: لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. وإذا منع دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم. وذكر القاضي ما يدل على هذا، وذكر في موضع آخر أنه لا تجب النفقة إلا على وارث، وهو ظاهر قول الخرقي وغيره من أصحابنا. الصنف الثاني: كل موروث سوى من ذكرنا وسوى الزوج، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي، فيجب أن تلزمه نفقته. وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصول. رواه أبو داود. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته، ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق له كقرابة الولد. فصل.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل وما يتعلق بالحضانة في درسنا في يوم الثلاثاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.